صباح الفل أو مساء الفل عليكم، وأهلا وسهلا بيكم في مصحى الأساطير والأفلام. أولا كده أنا حابب أعتذر عن التأخير اللي أنا فيه ده، أنا عارف إنه متأخر جدا، بس الحمد لله الفترة اللي فاتت كان عندي شوية شغل كده ليهم علاقة بالتصوير والإعلانات، وللي ما يعرفنيش أنا من زمان نفسي أشتغل في التصوير والإعلانات. المهم خلينا نبدأ كده بحلقتنا. أنا معاكم عمر الدشة كالعادة، والنهاردة معانا حلقة مش سهلة، وزي ما انت شفت من عنوان الحلقة دي هتكون عن مسرحية الزعيم لعادل إمام. خلينا نبدأ كده بتلخيص المسرحية سريعا بأن معظمنا شافها أو عنده فكرة بيها. بتبدأ المسرحية في قصر الزعيم، بنشوف خدام الزعيم اللي بيحميه ويصحيه وبيعمل له كل حاجة، وبعدها بنشوف نائب الزعيم رستم رستم ومساعده زمباوي، وهم بيتكلموا عن صفقة مهمة هيطلع لهم منهم نسبة لو تمت على خير، وبتنضم ليهم مدام سونيا المسؤولة عن العلاقات النسائية لفخامة الزعيم اللي بنعرف من خلالها علاقات الزعيم النسائية وإفراطه في السكر. بعدها بنشوف الزعيم اللي مش بيذكر اسمه ولكن بيشار إليه بالزعيم، بيبدأ يخطب في الناس على أساس إن النهاردة ذكرى الثورة، لكن رستم بينبهه إن النهاردة مش ذكرى الثورة ولكن النهاردة اجتماع مع الوزراء لأن هو برضه رئيس الوزراء، ولكن الزعيم بيتفاجأ إنهم عندهم وزراء. وبنشوف الزعيم وهو بيدي حلول ساخرة للوزراء بخصوص الأزمات اللي في البلد، زي مثلا أزمة الموارد الغذائية اللي بيحلها لهم عن طريق توعية الناس إن معظم الأطعمة بتسبب ضعف جنسي للرجالة، أو أزمة المواصلات اللي حلوا ليها إن الناس تمشي كل يوم للشغل عشان يخسوا عشان يبقاش ليهم حل يفكروا أو يخلفوا، وغيرها من الأفكار اللي كلها سخرية وتتفيه لمعاناة الناس. بعدها بيطرح موضوع إن دولة أجنبية عايزة تشتري حتة أرض في مصر وتعملها مقبرة للنفايات، ولما واحد من الوزراء بينبههم من خطورة النفايات دي وإنها بتصدر إشعاعات نووية، الزعيم بيقتله وبيطلب من رستم يقتل أي حد تاني من المعارضة. بعدها بنشوف الزعيم متعصب بعد ما سمع خبر من السيد نعيم رئيس المخابرات إن في فيلم بيتصور في مصر وفي واحد من الممثلين في شبه كبير من فخامة الزعيم، ولكن نعيم بيأكد له إن الأمور تحت السيطرة. بعد كده بننتقل لمشهد جديد فوق سطح عمارة قديمة في شقة زينهم شبيه الزعيم، اللي بيكون في انتظاره صاحبة البيت وبنتها اللي بتحبه وعايز تتجوزه، ولكن زينهم بيتهرب منها. بعد كده بنشوف زينهم طالع على المواسير عشان يهرب منهم، ولكن بيلاقيهم في انتظاره برضه. بتنتهي المواجهة دي بينهم ان صاحبة البيت هتبعت له ابن عمها من البلد عشان يتصرف معاه. بعدها فورا بيخبط باب زينهم، طبعا هو فاكر ان اللي دخل ده قريب صاحبة البيت، ولكنه بيكتشف ان ده نعيم رئيس المخابرات اللي بيبدأ يحقق معاه ويتهمه بالعديد من الجرائم، على رأسها التآمر ضد فخامة الزعيم، وكل كلمة زينهم بيقولها نعيم بيستغلها ضده. وأثناء التحقيق بنعرف من زينهم إزاي اكتشف الشبه بينه وبين الزعيم والمواقف الكوميدية اللي بيقع فيها من وقتها. بيكمل زينهم بالدعاء للزعيم في واحد من أشهر مشاهد المسرحية. بعدها نعيم بيأمر القوات تتقدم. بعدها بننتقل لقصر الزعيم عشان نشوف رستم وزمباوي وسونيا اللي من خلالهم بنعرف ان الزعيم مات، وبيتناقشوا ازاي يخرجوا من المأزق ده، وان هم اول ناس الشعب هيثور عليهم ببساطة لانهم في مناصب قيادية. ولكن رستم بيتوصل لحل وهو ان محدش يعرف خبر موت الزعيم، حتى الدكاترة اللي جم القصر يقتلوهم، وبكده محدش يعرف موت الزعيم ما عدا هم التلاتة لحد ما يتخلصوا من المعارضة داخل القصر وينفردوا بالحكم. بنرجع تاني لبيت زينهم اللي بنشوفه متعلق، وبيقول نعيم انه معترف بأي جريمة هو يقول عليها، حتى خروج السعودية من كأس العالم هو مسؤول عنه، ومن ضمنها انه مخبي طيارة حربية جوه حمام بيته اللي فوق السطح. ولكن بيقطعهم رستم وزمباوي اللي بينقذوه من ايد نعيم. بعدها رستم بيبدأ يتكلم معاه ويشرح له الوضع ويوضح له الدور الوطني اللي هو هيقدمه للوطن، وبيقول انه خلاص بقى رئيس الجمهورية عشان الزعيم مات. في الأول زينهم مش بيصدق إن الزعيم مات، وبيقول له إزاي مات يعني، هو في زعيم بيموت؟ رستم بيقول له ما هو بشر زينا لازم يموت. لا، وكمان بيقول له إن معظم الزعماء في حد بيحركه وإن هما هيكونوا في ظهره ويوجهوه، مش شرط إنه يسمع كلامه. بينهم الحوار إن الموضوع ده سري وإنه هيصحى بكرة إلى نفس قصر الرئاسة، وإنه لو حد عرف الموضوع ده هيكون في خطر كبير على حياته. ولكن قبل ما يمشوا زينهم بيطلب من رستم طلبات مضحكة قوي، زي انه بيطلب منه 10 جنيه يصرف منها، وبيطلب منه همبرجر وكين كيكي اللي هو همبرجر وكنتاكي. طبعا رستم بينفعل عليه لسذاجة طلباته، وبعدها بيسيبوه يمشوا. بنبدأ الفصل التاني ونشوف زينهم صاحي في سرير الزعيم وبيتكلم مع عصورة الزعيم، وإزاي إن هو كان عايش في قحط على عكس الزعيم. بعدها بيخش عليه بنتين حلوين عشان يعملوا له مساج، ولكن بيقاطعهم الخادم الشخصي للزعيم اللي بيقول له إن الحمام جاهز وإنه يخش معاه. زينهم بيستغرب من عادات الزعيم اليومية، بس رستم بيتدخل عشان ينقذ الموقف، ولكن زينهم بيبدأ ينفعل عليهم وينتمك في دور الرئيس. رستم بيشرح له عادات الزعيم ويعرفه على المساعدين زي سونيا ووسيم الخادم الخاص بالزعيم. بعدها بيبدأوا يتكلموا مع زينهم ويشرحوا له إن في رئيس دولة أجنبية جاي يزور البلد، وده بخصوص الاتفاقية اللي هتتم في الدولة. طبعا طبعا بيضحكوا عليه إن الاتفاقية دي فيها خير ومصلحة للشعب، ويعني كلام من هذا القبيل. لا وكمان بيقولوا له قد إيه هم تعبوا عشان الاتفاقية دي تحصل، ويحضروه للحفلة اللي هتتم في القصر الرئاسي بمناسبة وصول الرئيس الضيف. في المشهد اللي بعده بنشوف الضيوف وصلوا قصر الرئاسة، وبنشوف زينهم اللي خاف يخرج للضيوف، لكن زيمباوي بيكون جنبه ويبدأ يعرفه على السفراء والزعماء في إطار كوميدي برضه. وطبعا زيمباوي بينبهه إن الجرسون مخابرات تبع نعيم. زينهم بيقابل نعيم نفسه بقى اللي بيبلغه المستجدات في الدولة، لكن زينهم بيهزقه يقول له أنا اللي أقول القوات تتقدم ولا متتقدمش يالا عشان يعرفوا إنه عارف كل حاجة. بعدها زيمباوي بيسيبه لوحده ويبدأ يتعرف على الناس من ضمنهم الوزراء اللي بيعرف منهم أوامر الزعيم زي تكريم الناس في الأكل ومنع المواصلات وهكذا. وبيتخبط في قمر أحد سكرتيريا الزعيم اللي الزعيم عينها بأمر شخصي منه قبل ما يموت. بعدها زينهم بيقابل واحدة من نساء الرئيس أو عشيقته اللي بتقوله إن هما يتقابلوا بعد الحفل. بعدها بيتقابل مع الرئيس الضيف وكل واحد فيهم بيلقي كلمة. طبعا زينهم بيرفض يطلع يقول الكلمة الأول خوفا إن ممكن حد يحاول يختاله زي اللي بيحصل، ولما يجي دوره بيقول أي كلام بيقول لهم قول له صوت اتقطع وخلاص. بعدها بنشوف الزعيم في افتتاح أحد المشاريع، وأثناء الافتتاح بتحصل محاولة لاغتيال الزعيم، وده بيخلي زينهم يخاف ويطلب منهم إنه يعتذر عن المنصب ده، لكنه بيتفاجئ من رستم وزيمباوي إنهم كان عندهم علم ومحاولة اغتيال الزعيم، وكان في احتمال إنه يتقتل فعلا، ولكنهم بيهددوه إنهم ممكن يكشفوا سره ويلفوا له أي تهمة وأي تخابر ويقتلوه برضه. زينهم طبعا بيخاف ويقرر يكمل، بس بيطلب منه إنه يبقى رئيس داخلي فقط، يعني يمضي الاتفاقية، يحضر حفلات، يقابل ستات، هكذا، إنه ما يخرج في العمل لأ، لأنه ببساطة ما عندوش حاجة يخسرها قد حياته. المهم زينهم بيسيبهم عشان يرتاح قبل توقيع الاتفاقية. بعدها بنشوف نعيم اللي جه بناء على استدعاء من رستم. نعيم بيأكد لرستم باشا إنه خلال ساعات المسؤولين عن محاولة الاغتيال دي هيكونوا كلهم في المعتقل، وكمان بيقترح على رستم إنهم يستغلوا الحادثة دي ويلموا المعارضين اللي في القصر وبره القصر وكلهم يروحوا على الإيه؟ على المعتقل والتهم جاهزة. رستم بيوافق فورا طبعا على اقتراح نعيم، جات له على الطبطاب دي. بعدها رستم وزيمباوي بيتفقوا إن مجرد الاتفاق دي ما تتم ويكون نعيم تخلص من المعارضة، هوب من هنا يتخلصوا من زينهم ويعلنوا وفاة الزعيم. بعدها بنشوف زينهم في غرفة الزعيم وهو متوتر وخايف من الوضع اللي هو فيه، ويتمنى يرجع تاني للسطوح، وبيندب حظه انه مش نافع سواء ككومبارس او كرئيس جمهورية. ولكن بتقطع عمر السكرتيرة الخاصة بتقفل الباب وتقول لزينهم ان دي زيادة في الامن والامان عشان يمكن ها واخد بالك يكون في حد عايز يقتله. بعدها بنتفاجئ ان قمر معاها مسدس وجاي تقتل الزعيم برضه. طبعا زينهم بينهار ويقولها على سره وان هو كومبارس وازاي من الحقيقة مات. طبعا مش مصدقه، حتى لما يجيب البطاقة بيلاقي الوظيفة اتغيرت بقت رئيس الجمهورية، الوظيفة رئيس الجمهورية. ولكن بتنقذه مدام سونيا اللي بتخبط على الأوضة، وزينهم بيطلب من القمر تستخبى عشان يقدر يثبت لها ان هو زينهم. سونيا بتتعامل معاه بكل هدوء رغم كل محاولاته انه يعصبها عشان تكشف حقيقته، وفي اخر لحظة بينجح انه يعصبها ويستفزها ويتأكد لقمر ان ده مش الزعيم، انما ان ده زينهم. فقمر بتشرح له ان الاتفاقية دي فيها خراب للبلد واذى للناس، وبتقدر تقنعه انه ما ينفعش يوقع الاتفاقية دي، وان دي اول فرصة جات لزينهم انه يثبت نفسه ويعمل حاجة مفيدة ومهمة في حياته. بعدها بنشوف رستم وزيمباوي وهما بيتأكدوا ان كل حاجة تمام في الاتفاقية وزي طلباته، وبيأكدوا على بعض ان بعد الاتفاقية ما تخلص يتخلصوا من زينهم وينزلوا نعي للزعيم. لكن زيمباوي بيعترض ان كل ده وكل الهلومة دي لواحد صعلوق زي زينهم. ولكن رستم في مشهد جميل قوي بيقطع ويقول له ده نصيبه، انت هتنبر عليه وهو ميت، هو نصيبه انه يعيش شحات ويموت عظيم، وان لازم قصته تنتهي نهايه دراميه زي كده. نعيم بيقاطعهم عشان ياكد لرستم ان كل اصحاب الراي او المعارضين اتحبسوا خلاص واترموا في المعتقل. بعدها بنشوف زينهم والرئيس الضيف بعد ما وصلوا عشان يمدوا الاتفاقيه. زينهم بيحاول يماطل بكل شكل على قد ما يقدر عشان ما يمدوش الاتفاقيه، لدرجه انه بيزق الرئيس الضيف ولكن بدون فايده. بعدها زينهم بيترجوهم إنهم يعملوا أي حاجة ويسرقوا أي فلوس، بس بلاش الأطفال تموت. يمكن الأطفال دي تقدر تعمل حاجة بعدين، ولكن لا حياة لمن تنادي. فزينهم بيقرر يطرد الرئيس الضيف ويحصل اللي يحصل بقى. بعدها بيخش عليه نعيم اللي بيستفسر منه عن اللي حصل، ويقول إن روستوم وزيمباوي بيتأمروا عليه وعايزين يجيبوا عيل كومبارس يحل محله. نعيم بيأكد له إنه عنده علم ومستعد يخلص على زينهم، لكن زينهم بيقول له إنه هيرقيه وبيأمره بالقبض على روستوم وزيمباوي بتهمة الخيانة، لكن نعيم بيقتله برضه. وزير الداخلية بيخش عليه مرعوب من اللي حصل، فزينهم بيأمره إنه يقبض على نعيم لأنه قتل 2 من أخلص رجال الدولة. وفي النهاية بنشوف زينهم بيقلع الزي الرسمي ويرجع للبس العادي. وبكده نكون خلصنا المسرحية كتلخيص سريع، وأنا المرة دي تعمدت إني أختصر بعض الأجزاء عشان كنا عارفين المسرحية أو عندنا فكرة عنها. المهم خلينا نبدأ نحلل المسرحية ونتكلم عن النقط المستخبية في المسرحية غير الظاهر وهو الكوميديا السياسية.
أول نقطة معانا حابب أبدأها بإني أقتبس مشهد آخر للفنان الكبير عادل إمام من فيلم التجربة الدنماركية.
كل مرحلة ليها مفرداتها وتوجهاتها وبنيتها الأساسية اللي لازم نتفق على ملامحها مع بعض من دلوقتي.
ببساطة كده كل منصب أو مستوى اجتماعي ليه تبعاته ومسؤولياته. زينهم لما كان كومبارس وعايش فوق السطح كان مرتاح ومعندوش حاجة شغلاه غير إنه يوفر أكله وشربه، وما كانش عايش حياة مرفهة ولكنه كان مرتاح ببال، على عكس الوضع الجديد اللي بقى فيه. هو بقى عايش عيشة مرفهة والأقصى درجة، بياكل يشرب يتدلك وكل ده بدون مجهود، ولكنه ما كانش مرتاح البال بسبب كره الناس للزعيم ومحاولاتهم لقتله. لا وكمان زينهم مبقاش بس مسؤول عن أكل وشرب هو، لا ده مسؤول عن أكل وشرب الشعب كله. نفس الكلام ينطبق علينا في حياتنا. الجواز سهل بس مسؤوليات مش بتخلص. انك تكون صاحب شغل فكرة حلوة مفيش كلام، بس لو خربت انت اللي خسران. المشكلة عندنا حاليا اننا نفكر ان الامور سهلة جدا لحد ما نخش جواها ونكتشف قد ايه هي صعبة. الموضوع ده بحسه بالذات لما حد يجي يقولك يا عم دي سهلة، وعلى رأي حبيبنا وحبيب الملايين دلوقتي محمد عبد العاطي، لا صعبة يا كذا، لا صعبة، انت مش عارفك انها سهلة. هو انت معايا في الموقف ده او التجربة دي؟ حتى لو انت جربت موقف مشابه، هل انا وانت نفس الشخص ونفس النشأة ونفس التربية وإلخ إلخ إلخ؟ لا طبعا، كل واحد فينا اتربى بطريقة معينة وليه نشأة مختلفة وليه شخصية مختلفة. يعني ممكن فعلا حد يشوف مركز قيادي زي الزعيم مركز سهل وعشان هو شخصيته قيادية أو قادر على إدارة الناس، وغيره كتير بيخاف من منصب زي مدير مشروع أو مدير لطاقم موظفين في شركة. ده فكرني بجملة اتقالت لي في وقت ما كنت شغال كول سنتر، اتقال لي ما يمكن هو مرتاح بحياته كده، وفعلا الجملة دي فضلت معايا لحد دلوقتي. ما يمكن الشخص السنجل مرتاح كده، واللي مخلف 5 برضه مرتاح كده، واللي شغال شغلانة واحدة بمشي له حياته مرتاح برضه، بالذات في ظل وقت ناس كتيرة بتعمل 4 أو 5 حاجات في حياتها، والموضوع بقى بيعمل ضغط نفسي على ناس كتيرة وأنا كنت منجو. وممكن تحس إنك متأخر وإنك متخاذل في حياتك، بس أنا من وجهة نظري الفيصل هو أنت مرتاح بحياتك كده ولا لأ.
وده ياخدنا لتاني نقطة معانا النهاردة، وهي إن الأشياء قد تبدو أقرب في المرآة. مش كل اللي أنت شايفه لذيذ وسهل من بعيد فهو فعلا كده، وده واحد من اكبر الفخاخ في الدنيا. شفنا الكلام ده في المسرحيه لما زينهم افتكر ان هما يومين روقان وهياخد فلوسه ويرجع لحياته وخلصت، ولكن ده ما كانش صح خالص. الموضوع كان مصياده لزينهم عشان يكون كبش فدا لرجال النظام الفاسدين. النجاح في الحياه مش سهل ومش بيجي في يوم وليله، ولو جه فده مش نجاح، ده حظ او صدفه وهتروح في وقت اقل من اللي جات فيه. المشكله ان في ناس كتير مننا وانا كنت بينكم تاني بنشوف الناس الناجحة أو المعروفة على السوشيال ميديا هم ناجحين وعندهم متابعين والحياة حلوة، بس قليل قوي اللي شافهم هم بيعملوا مجهود وبينزلوا محتوى كل يوم ومحدش معبرهم، وبرضه محدش شاف الدكتور أو المهندس أو المحامي في أول حياته. هم مش بيكسبوا كتير ومش بياخدوا فلوس أساسا، مش بياخدوا فلوس مناسبة لمجهودهم. كلنا للأسف بنبص على اللقطة الأخيرة أو الوضع الراهن، وكلنا أوقات كتير بنبقى عايزين النجاح الحلو والشهرة الحلوة دي بدون ما ناخد نفس الطريق السخيف من المحاولات، عشان ببساطة بنبقى فاكرين ان الطريق قصير زي اللي بيظهر في المراية. وانا من ضمن اقتناعاتي الشخصية ان مفيش حد بيشتغل ويتعب وبيحاول يعمل اللي عليه في حاجة الا وربنا بيكافئه عاجلا او اجلا. وفي جملة مشهورة قوي لصاحب فرانشايز ماكدونالدز كان بيقول فيها: الموهبة وحدها لا تكفي، استمر دائما، فلا يوجد شيء في العالم يمكنه ان يحل محل الاصرار. والراجل ده لوحده بصراحة عايز حلقة كاملة، لا مش عايزين نطول في النقطة دي كتير. المهم في النقطة الثالثة حابب اقتبس جملة برضو من فيلم اوبنهايمر، وهي: الهواة الذين يسعون وراء الشمس يلقون حتفهم.
القوة الحقيقية تكمن في الظلال. الجملة دي حقيقية جدا جدا جدا، وده شفناه في المسرحية، ازاي الزعيم كان مشغول بأمور تافهة في حين النواب والحاشية واللازم منه هم اللي ماشيين البلد. وده شفناه أكتر لما سدوا له الرئيس بكمبارس، مجرد مؤدي ينفذ كلامهم، هو مجرد واجهة بيتشتم ويحاولوا يقتلوه، أما هما فمستخبيين وعايشين حياتهم. على نفس المثال في الحالة اليومية، مين هما القوى العاملة الحقيقية؟ هل هم رجال الأعمال وأصحاب الشركات ولا العمال والموظفين؟ يبان للناس إن الطبقة العالية دي هي صاحبة القوة، في حين إن القوة الحقيقية مع العمال والموظفين، بس الناس دي مش مقدرة نفسها للأسف، وللأسف برضه معظمهم بيكون شايف نفسه دوره مش مهم، في حين بدونه العجلة مش هتدور في أي مجال. وده اتذكر في المسرحية لما زينهم قال له ربنا ياخدنا احنا يا شيخ، والزعماء يصحوا ما يلاقوش حد يحكمه بقى، فيروحوا يدوروا على عقد عمل في السعودية بقى. ومش قصدي خالص ان الفئة التانية معهاش قوة، ولكن للأسف قوتهم مربوطة بحد تاني عشان هم معتمدين على الناس التانية. وأسهل مثال على كده هو الفنانين بأنواعهم، لو الجمهور بطل يحبهم أو يسمعهم أو يتابعهم هم يقفوا شغل، عشان ببساطة شغلهم مبني على رأي الناس وحبهم ليهم، وده مش عيب خالص، دي طبيعة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى خلق ناس منتجة وناس مستهلكة، في ناس بتقدر تخلق وتطور من أي مورد معاهم، وفي ناس بتشتغل وتستهلك، بس الفكرة بقى أنت مين فيهم؟ وده يخلينا ننتقل للنقطة الرابعة والأخيرة، ودي بصراحة كانت اتذكرت فيلم بابلون، لما ممثل مشهور بيقول لكاتبة صحفية مشهورة أنت عاملة زي الصرصار، أنت متعرفيش أي حاجة عن اللي احنا بنعمله. فهي بكل تقبل قطعته وقالت له أنت مفكرتش ليه لما البيت بيولع البشر بيموتوا والصراصير بتنجو؟ قالت له عشان الصراصير بتستخبى في الضلمة وبتدارى فبتنجو من أي حاجة. الحوار ده كان ظاهر في المسرحية لما رستم وزمباوي قالوا لزينهم احنا لابسين واقي ضد الرصاص، هم عارفين حجمه وبيداروا عشان يكملوا، حتى لما بيخرجوا للنور بيأمنوا نفسهم، على عكس الناس أمثال الزعيم في المسرحية، الناس اللي معاها الشهرة والنفوذ، بالبلدي كده الناس اللي عليها العين اللي في السبوت لايت، الناس دي بتستهلك بسرعة، مش عشان شخصهم على قد ما هي فكرة انك تكون في السبوت لايت دي مش سهلة خالص، انت كل يوم عرضة للانتقادات وافعالك كلها على الملأ. ولنفترض انك شخص عرفت تداري على نفسك وتحافظ على صورتك، مع مرور الوقت الناس هتتغير ومش هيقبلوك مهما عملت، وده شيء طبيعي إن كل فترة الفكر العام بيختلف والرأي العام بيختلف، ومش معنى كده إن الناس اللي مستخبية تفضل، لأ هيجي وقت برضه يستبدلوا، بس الناس دي بتعيش أكتر شوية عشان أفعالهم مش باينة، هما عاملين زي مذيع الكورة هو بيعلق على الماتش بس مش بيلعب، فصحته تسمح له إنه يستمر أكتر من اللعيب اللي بيهلك جسمه كل ماتش. والحياة يا أعزائي عبارة عن دورات متكررة، النقاش ده هيتعاد تاني بين أشخاص تانيين وهيفتكروا برضه إنهم مختلفين، في حين إن قوالب الحياة متكررة ومكررة، بس للأسف إحنا مش بنعيش كفاية عشان نشوف. غرضي من النقطة دي هي إن كلنا نفتكر ونفكر إن هيجي وقت وحد يحل محلنا، يقولك يا عم مين الحمار اللي كان شغال قبلي ده، واللي بعدين هيقول أنا مش هغلط نفس الغلطات دي، لأ عادي هتغلط نفس الغلطات دي ولكن بشكل مختلف. ومن وجهة نظري أريح حاجة هي إنك تتقبل فكرة إن الموضوع أكبر منك والموضوع مش شخصي معاك، الدنيا بتلف وتمشي بيك او من غيرك، استمتع باللي انت فيه وما تستغربش لما يخلص، ما اصل مصيره يخلص، ده حتى العالم ده هيخلص يا معلم، تقبل ان ده طبع الدنيا، واستمتع بوقتك سواء كنت مستخبي يا سيدي او تحت الضوء. في نهاية الحلقة اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا فولو للبودكاست من مكان ما بتسمعونا، ولو حابين تتابعونا على السوشيال ميديا اعملوا سيرش بهاشتاج مسرح الاصيل والافلام، وياريت ياريت اكتبوا لنا نفسكم اتكلم عن ايه في الحلقات الجايه. تاني انا كنت معاكم عمر الدش من بودكاست مسرح الاصيل والافلام، يومكم سعيد ان شاء الله او تصبحوا على خير.